podcast Salt. عيش حرية عدالة اجتماعية أو شغل حرية كرامة وطنية، شعارات رددت في الساحات والشوارع خلال الثورات العربية اللي انطلقت سنة 2010 إلى جانب الشعار المفتاحي الشعب يريد إسقاط النظام. الأوضاع الاقتصادية المتردية ونسب البطالة المرتفعة والحريات المصادرة خلت شعوب المنطقة تكتسح الفضاء العام وتهتف بشعارات تعبر على وقعها السياسي والاجتماعي. في الوقت اللي ما زال فيه المعطلين والمعطلات عن العمل ينادوا بالشغل والكرامة الوطنية، تنشر منظمة العمل الدولية سنة 2019 تقرير تأكد فيه أنه أكثر من 80 مليون موظف بدوام كامل باش يخسروا وظائفهم سنة 2030 بسبب الاحتباس الحراري، و80 مليون باش ينضافوا إلى أكثر من 200 مليون فرد عاطل عن العمل حول العالم. هالرقم المفزع يدفعنا للتفكير في الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية واللي باش يخسروا مصادر عيشهم كيما المزارعين والعاملات بالقطاع الفلاحي وعمال البناء. هل فكرنا في وضعية هؤلاء العمال والعاملات وغيرهم؟ هل فكرنا كيفاش ممكن ننتقل إلى اقتصاد أخضر يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية مع توفير فرص عمل جديدة وضمان الحقوق النقابية؟
الانتقال العادل هو انتقال نحو الاقتصاد مرن للمناخ منخفض الكربون، بيزيد من فوائد العمل المناخي، بس بحيث نأخذ بعين الاعتبار المصاعب التحديات اللي بواجهوها العمال ومجتمعاتهم وما نتركهم خلفنا خلال هذا الانتقال.
إذا بدنا نفكر تغير المناخ منه هيك لحاله، يعني أكيد إذا بدنا نفكر على الوظائف اللي رح تتأثر كل الفئات المجتمع أكيد رح تتأثر، وفي فئات رح تتأثر أكتر. يعني اليوم المزارع لما نحكي مع المزارعين عن عدم وجود مياه أو مشاكل لأنه ما في كهرباء، ما فينا نوصل على المي تكون ملوثة، يعني كل هول عم بيتأثر على الإنتاج، عم نتأثر أكتر وأكتر على الكواليتي، يعني طريقة الغذاء كمان عم تتأثر. فإذا كل الفئات هون عم تتأثر بهالموضوع.
مرحبا، ناريم بن رجب وهذا بودكاست مساحة. في حلقتنا لليوم باش نتناقشوا مع ضيفاتنا حول الانتقال العادل ونطرح معاهم إشكاليات وتساؤلات متعلقة بهذا المصطلح، ونحاولوا نفهموا ديناميكية الهشاشة في علاقة بالتغيرات المناخية في منطقتنا، وكيفاش ممكن ننتقلوا إلى اقتصاد أخضر ونقدموا رؤى جديدة ونقدية من خلال الاعتماد على مقاربة نسوية تقاطعية. باش نستضيفوا للنقاش لما قنوت، كاتبة وباحثة سورية نسوية تقاطعية وسياسية مستقلة، وسارين كراجرجيان مديرة برنامج السياسة البيئية في مبادرة الإصلاح العربي. في بداية حلقتنا حبينا نرجع مع ضيفتنا سارين لتعريف مفهوم الانتقال العادل المرتبط أساساً بالسياق الغربي وبالحركات النقابية العمالية اللي طرحت إشكالية التوظيف وحقوق العمال والعاملات عند الانتقال إلى اقتصادات مستدامة.
أولاً إذا منتطلع على الانتقال العادل، هو مفهوم جاء من الولايات المتحدة الأمريكية بالسبعينات وبالثمانينيات على موضوع الانتقال لوظائف جديدة على الاقتصاد الأخضر مثل ما منقول. طب هالاقتصاد الأخضر اللي رايحين تجاهه، مين الفئات اللي أكتر شيء رح تتأثر من هذا الاقتصاد؟ شو هن الحركات العمالية كمان، شو هن الوظائف اللي لح يكونوا الجداد اللي لح يتوظفوا ولح يجوا على السوق، وشو هن الوظائف القديمة اللي لح تتأثر أكتر شيء. لما نحكي اليوم عن الانتقال البيئي العادل نتطلع على عدة شغلات. إذا بدنا نقول بإطارنا بالمنطقة العربية نتطلع أولاً على مين بيحدد هذا الانتقال العادل، هل هو مفهوم جاي من الغرب؟ نحن اليوم بدراساتنا بالمنهجية البحثية اللي نتطلع عليها دايماً منلاقي أكاديميين أو باحثين من الغرب بيكتبوا عن الانتقال العادل، وما عم نلاقي كتير معرفة محلية اللي عم تطلع لتفسر بالضبط شو الانتقال العادل ومين عم يستفيد ومين عم يتأثر أكتر شيء.
يبدو النقاش حول الانتقال العادل في منطقتنا ما زال متعثر نظراً لارتباط سياقاتنا المحلية بالحروب والنزاعات المسلحة والأنظمة الدكتاتورية والعسكرية اللي تعطل كل المبادرات التشريعية المتعلقة بالبيئة لأنها ليست على قائمة الأولويات، هذا إلى جانب غياب معرفة تقاطعية تربط بين مختلف أنظمة القهر وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والبيئية والطبقية على حيواتنا. وهذا توضحونا ضيفتنا لما
أنه نحن عم نعيش بظل أنظمة بهالمنطقة تسلطية استبدادية شمولية أبوية، ولذلك مهما كان في تشريعات لصالح حماية البيئة لكنها ما إن تصطدم بالهياكل الفساد والأوليغارشية تصبح حبر على ورق. ولذلك طالما أنه هاي الأنظمة موجودة بهاي الحكم وهي واجهت التمردات والثورات خلال مرحلة ما يسمى بالربيع العربي، أول شيء لازم نحكي عن العدالة الانتقالية بالتسوية السياسية. العدالة الانتقالية التحولية طبعا من منظور نسوي. شو يعني العدالة الانتقالية؟ هي الحقيقة أنه وقف الإفلات من العقاب هي أقوى الأدوات للتغلب على النزاع وكسر دوامات العنف. لازم يكون في قطيعة، وهي بتحدث هاي القطيعة بين عهدين بهدف الاعتراف بكرامة الأفراد، العدالة الاجتماعية، الإنصاف، الاعتراف بالانتهاكات والجرائم ومنع وقوعها وتكرارها مرة أخرى.
بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2030.
فلنبحث عن الحقيقة بدلاً من تسويق الشائعة التي انطغت على مشاهد البطولة والتضحية والتفاني والتعاضد والاندفاع اللامحدود الذي شاهدناه خلال الساعات والأيام التي تلت الزلزال، فإنها سترسل رسائل الإحباط لكل أولئك الذين صنعوا ذلك المشهد الوطني الإنساني المتميز والمذهل.
دفعوا الدول الأعضاء للعمل على الحد من التغيرات المناخية وحشد الدعم اللازم لمجابهة تأثيراتها المتعددة، تأثيراتها على السلم وعلى الأمن بمفهوميهما الواسعين.
كانت هذه مقاطع من خطابات متفرقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد والتونسي قيس سعيد حول التغيرات المناخية. الملاحظ أن الخطابات كانت منمقة وتتعامل مع القضايا البيئية بمنطق الغنيمة والاستعراض أمام الممولين الدوليين. بشار الأسد إثر الزلزال الأخير بدل ما يتحدث عن تأثيراته على الفئات الهشة جرم في خطابه المواقع المستقلة والنشطاء السياسيين اللي حاولوا يكشفوا حقيقة تعامل أجهزة الدولة مع الكارثة الطبيعية، واتهمهم بنشر الإشاعات وتضليل الرأي العام، وهي نفس التهم اللي توجهها أنظمتنا العربية لكل شخص يحاول يبحث عن الحقيقة ويكون عنده تفكير نقدي في علاقة بالسلطة. هالتعامل البوليسي والعسكري مع قضايا حساسة ومصيرية كما تغير المناخ يخلي الحديث عن الانتقال العادل وطرح بدائل اقتصادية جديدة أمر صعب في منطقتنا، والبدائل لا تطرح دون تحليل وتفكيك واقع الاضطهاد وإعطاء صوت للفئات المتضرة بسبب التلوث والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية.
مين اليوم عم بيمثل هالفئات اللي عم تتأثر من التلوث الهواء، من تلوث المياه، من تغير المناخ وإلى آخره؟ ومين أكتر شيء رح يتأثر، ومين رح يحكي، ومين رح يتحاسب؟ فبغياب السلطة أو بغياب محاسبة موجودة حالياً بمجتمعنا، كتير صعب نقدر نفكفك ونشوف أكتر تأثر كيف عم بيصير ومين أكتر شيء عم بيتأثر. نتطلع هلأ في قانون عم بينعمل على صعيد البرلمان اللبناني عن الطاقة المتجددة. طب مين اليوم في يدفع ليحط ألواح شمسية على سطوح البنايات أو إن كان على المستشفيات؟ أكيد يلي معه مصاري، يلي معه فلوس. يعني كمان هون في طبقية موجودة، في بدنا نرجع نحكي عن المساواة، يعني inequalities، المساواة اللي موجودة بين المجتمع، وهيدي رح تزيد إذا منضلنا بهالطريقة وما عم ناخد إجراءات وما عم نحط سياسات اتجاه لأكتر شيء مين بده يتأثر. ما حنوصل على حلول مواجهة للكل ليقدروا يعملوا adaptation لهالتغيرات المناخية اللي عم بتصير.
لما توضح لنا أكثر كيفاش تتعامل الحكومات العربية مع التغيرات المناخية وأثرها على حياة ومستقبل الناس في سوريا مثلاً. السوريين تأثروا بالتغيرات المناخية من 20 سنة تقريباً وقبل اندلاع الثورة، لما كان في موجات تصحر وأثبتت الحكومة فشلها في التعامل معها وفي حماية الناس أو إيجاد حلول منصفة لهم.
صار في موجات تصحر، جفاف، مرحلة جفاف غير مسبوقة، طالت مناسيب المسطحات المائية مثل نهر بردة بدمشق. الحقيقة أثرت هاي التغييرات على حيوات مئات الآلاف من اللي اشتغلوا بالزراعة والرعي، أدى لنزوح 1.5 مليون شخص داخليا بعام 2006. وطبعا دائما الهجرات العابرة للحدود من دول الجنوب العالمي، دور تغير المناخ والأضرار بالبيئة من أهم الأسباب. كان في عنا تخبط بالسياسات البيئية.
مع الثورة السورية قام نظام الأسد بقطع الجسور وتدمير المستشفيات والبنى التحتية انتقاماً من السكان اللي ثاروا ضده. الأسلحة المتفجرة والمواد الكيميائية اللي استخدمها النظام ضد معارضيه أثرت على التربة ولوثت المياه السطحية والجوفية وقضت على التنوع النباتي. هالحسم العسكري نشوفه في آثاره إلى اليوم على الطبيعة وعلى السوريين، وخاصة على الفئات الأكثر هشاشة من بينهم النساء.
إذا بدنا نتطلع على الأثر الجندري، الخيار العسكري، فنحن بنشوف أنه في هيكلية باللا عدالة تحت النظم الأبوي، لكن ما أن تندلع الحروب والنزاعات بالمنطقة واللي بترافقها مع شح بالموارد البيئية بسبب التلوث المحلي أو تغير المناخ، الحقيقة بتزداد أوضاع النساء هشاشة. مثلاً ازدياد العواصف الرملية بيعني أنه في مساكن للطبقات الفقيرة والمهمشة هي غير مهيئة لتكرار واحتداد هالظاهرة، وهذا بيزيد العبء الرعائي على نساء الأسرة اللي بتوقع منهم هن يقوموا بعمليات تنظيف المنزل. إضافة لهذا الحكي، الحقيقة بيزداد الضغط على مصادر المياه بسبب الحاجة. في عنا عادة محلية هي استخدام الشطف المنزل بعمليات التنظيف. مثلاً كيف بتنعكس جندرياً على خلال ظواهر تغير المناخ باللجوء والنزوح؟ الحقيقة غالباً النساء باللجوء والنزوح ما بيمتلكوا قرار بمساكنهم، فاللي بتعيش بخيمة سكن بالإجرة ما ممكن تقدر تهيئ مأواها أو تزرع حوالين الخيمة أو المسكن اللي مستأجرته بما يتناسب مع احتياجات الأسرة الرعائية المفروضة عليها، إما لأسباب بتكون اقتصادية أو لأدوار جندرية لأنه هي ما بتمتلك القرار، أو لأنه ملاك الأراضي والبيوت بيرفضوا هاي التغييرات وبالتالي بتزيد الأعباء عليهم.
سارين تتفقم على ما بخصوص تأثر النساء كفئة معرضة لعدة أشكال من الاضطهاد والاستغلال ومتأثرة بالتغيرات المناخية وبطبيعة الأنظمة الحاكمة، وتأكد على فكرة أنه الانتقال العادل لازم يراعي خصوصية منطقتنا وواقعنا الاقتصادي والاجتماعي اللي نسا فيه يشتغلوا في قطاعات غير رسمية وبأجور منخفضة أو مسؤوليات عن رعاية المنزل دون أجر. في 2019 صرح وزير الفلاحة التونسي أنه أكثر من 60% من المهن الفلاحية مهددة بالاندثار بسبب التغيرات المناخية، أنه النساء الريفيات والعاملات بالقطاع الفلاحي باش يتحطوا أمام صعوبات وتحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، لأنه الفلاحة هي مصدر رزقهم الوحيد. التصريح هذا تقال في إطار ندوة على النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية، من غير تقديم أي رؤية واضحة أو استراتيجية تضمن انتقال عادل للعاملات.
القطاع الزراعي 60% من العمال هن عاملات، يعني هن نساء، فإذا في انتقال عادل كمان أنه وين شو لح يكون وظيفهم، وين لح يقدروا يعيشوا، يعني كمان في الأسرة عم تتغير بطريقة أنه خاصة عم نشوف عن اللاجئات بلبنان، عم بعطي أمثلة هون، عم نشوف الأدوار النساء عم تتغير بالأسرة. يعني اليوم صارت ست اللي يمكن ما كانت تشتغل عم تشتغل، لو هي بالإنفورماليتي بالقطاع الغير رسمي عم تشتغل، بدها تفوت بالمجتمع، صارت عندها راتب. إذا عم نحكي كمان على موضوع الميغريشن أو اللجوء، أو يعني أكتر شيء هن النساء، يعني بالحروب، بالتغير المناخ، بكل شيء، بكل إذا في موفمنت من محل لمحل، هي الأم اللي عم تهتم أو النساء أو النساء والسيدات عم بيهتموا بالأسرة، عم بيهتموا بالمجتمع، عم بيكونوا على خط الأول بكل الوجهات، بكل المشاكل، بكل الحلول. حتى نحن كنساء نحن عم نلاقي الحلول، نقدر نعمل أدابتيشن ونتقبل هالحياة إذا بدك الجديدة اللي كتير صعبة. يعني العبء عم بيكون أكتر على النساء من أي طبقة تانية.
الانتقال العادل لا يمكن أن يتحقق دون مقاربة نسوية تقاطعية تفكر خارج الأطر الرأسمالية والنيوليبرالية، وتركز على العدالة الجندرية اللي هي شرط أساسي للعدالة الاجتماعية. والانتقال العادل أيضاً لا يمكن أن يتحقق دون عمل نقابي اللي في أغلب دول المنطقة محكوم بقوانين قمعية وببناء تنظيمي ذكوري.
هو الانتقال العادل بلش مع الحركات النقابية والعمال، لأنه بهالانتقال أنت عم بتغيري الوظائف، عم تخلقي وظائف جديدة. بلد مثل لبنان النقابات منهم موجودين مثل ما كانوا بالماضي. كمان النقابات تغيرت الهيكلية، تغيرت طريقة الشغل تبعولون، صاروا كمان جزء وضع سياسي الموجود، الاقتصاد، الانهيار الاقتصادي اللي موجود حاليا، هذا كله عم بيأثر. وبالآخر منرجع أنه مين اليوم في يحكي عن حقوق العمال، مين اليوم بيمثل هالفئات اللي أكتر شيء لح تتهمش، مين لح يقدر يطلعهم من هالأزمة الاقتصادية، أو نحن نطلع حالنا من هالأزمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها رغم كل هالمشاكل اللي عنا إياها. هل لازم نرجع على نقوي هالمساحات، نقوي على شغل النقابة، أو لازم نرجع نشوف شو المطلوب حالياً بهالأزمة؟
الانتقال العادل بيتطلب أول شيء الحق بتشكيل النقابات والجمعيات والمنظمات، رفع الهيمنة الأمنية عن النقابات. بسوريا مثلا في هيمنة أمنية شاملة على النقابات. انتقال العادل الحقيقة بده يكون في سن قوانين مناسبة ومراقبتها وتطويرها بالتشاور مع العمال والعاملات ومجتمعاتهم. بدنا استثمارات سليمة بالقطاعات والتقنيات، منخفضة الانبعاثات والغنية بفرص العمل، وهاي الاستثمارات لازم تصير بالتشاور مع المتأثرين واحترام حقوق الإنسان واحترام الحق بالعمل ومبادئ العمل اللائق. هذا الحكي ما بصير، هذا بأجواء أمنية بظروف استبدادية، هذا بده حوار اجتماعي وتشاور ديمقراطي للشركاء الحقيقيين، بده تشاورات مع النقابات، مع أرباب وربات العمل، مع أصحاب المصلحة الحقيقية ومجتمعاتهم.
هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست مساحة، واللي كان موضوعها الانتقال العادل من وجهة نظر نسوية، هالمفهوم اللي بدأ النقاش حوله في المنطقة منذ سنوات قليلة ويعيش في تعثرات بسبب الأوضاع السياسية وغياب خطط بديلة تفكر في ظروف العمال والعاملات اللي باش يخسروا وظائفهم بسبب التغيرات المناخية، وتفكر أيضاً في حقوقهم وفرص تشغيلهم عند الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ومستدام. هالحلقة من إعداد وتقديم ريم بن رجب، إنتاج وتحرير حنين صالح، مساعدة إنتاج هبة نابلسي، والهندسة الصوتية لتيسير قباني. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبيرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمي. ما تنسوش الاشتراك في قناة مساحة على مختلف تطبيقات البودكاست باش توصلكم تنبيهات بالحلقات القادمة.